السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، عم بحكي معكم من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. برحب فيكم بالرسالة رقم 65. بشكركم كتير كتير حقيقة على المتابعة، واتمنى أنه نستمر كلنا مع بعض بهال يعني الحماس الدائم، بشكل أنه رأساً نوزعها لكل رفقاتنا بكل وسائل التواصل الاجتماعي لحتى يطلعوا عليها مباشرة بس ما توصلنا الرسالة. كرر الشكر مرة تانية لكم جميعاً. نبدأ بواشنطن. حقيقة كان في الاجتماع مهم يوم الجمعة من يومين ثلاثة، اجتمعت المنظمات السورية 9، وكان لقاء إيجابي جدا حيث تم التوافق على نظام داخلي لتأسيس جسم إداري تنسيقي تنظيمي لهالمنظمات 9، وأعطوا اسم اللي هو التحالف الأمريكي من أجل سوريا. هذا الشيء بيؤدي أنه يكون في قوة أكتر للتعامل مع الإدارة، مع الكونغرس، مع الإعلام، مع أي جهة، وأقوى من أنه تكون كل منظمة لحالة، وفيكون بيكون في تنسيق، بيكون في سرعة أكثر للعمل والتنسيق بين بعض، بيكون في رسالة موحدة. الهدف المرجو والذي الجميع يعمل من أجله والوصول له أيضا كمان بيكون واضح بالنسبة للجميع في أي لقاء، حتى لو كان فردي لإلهم على أي مستوى ما كان، مين ما كان بيستقبلهم أو بيلتقي فيهم، بيكون الرسالة موحدة. فهذا كمان بيقوي مواقف الكل، بيقوي مواقف المنظمات أمام الجميع. طبعا هي المفتوحة لكل المنظمات السورية بالكامل، وأيضا حتى المنظمات اللي ليسوا أفرادها شرط يكونوا سوريين ما داموا يتفقوا بالهدف ودعم الشعب السوري والانتهاء من مأساة السوريين. وخصوصا في كتير منظمات أمريكية يعني عم بتقدم كثير جدا لدعم الشعب السوري، سواء في الإغاثة، في المساعدات، سواء في الإعلام، سواء في النشر والمناصرة. فهذا كله كمان لازم يكون يعني يقدر لحتى يستمروا في العمل اللي عم بيقوموا فيه، ويحسوا أن السوريين عارفانين ولامسين وشاعرين بجهدهم وتعبهم وعم بيشكرون عليه. هذا بيعطيهم دافع أنه يكبروا بهال يعني ويزيد عملهم في هذا القطاع من المناصرة. صار في جلسة على جزئين. الجزء الأول اللي هو تنفيذ الاتفاق بين المنظمات وإداراتها على النظام الداخلي الجديد اللي بينظم كيف طبيعة العمل وكيف إصدار البيان والمجلس الإدارة اللي الجميع ممثلين فيه، وتم وضع شروط للعضوية لكل المنظمات، لا يوجد استثناء لأحد، اللي هي أنه يكون في عندهم 3 أعضاء بمجلس الإدارة حتى ما تكون المنظمة مشكلة من شخص واحد أو شخصين، وبالتالي بعيدة عن الشفافية أو تداول بالانتخابات على كل أعضاء لحتى يستلموا هن كمان مجلس الإدارة. فيعني شروط صغيرة، وأنه يكون صار للسنة مشكلة لحتى يكون بيّن شو الإنتاج وشو العمل وشو النشاط اللي قامت فيه. الجزء الثاني من النقاش كان حقيقة مع أهم الباحثين بكل مراكز الدراسات في واشنطن، يعني الكل كانوا موجودين شخصي حقيقة، ومشكرهم كلهم واحد واحد حتى لازم يسمعوا كمان هالشيء. طبعا هنا بيتابعونا بشكل دائم وبتترجم الرسالة لعدة لغات. فوائل زيات، تشارلز ليستر، دافيد إتسنيك، ناتاشا هال، أندرو تابلر، جمانة قدور، والسفير روبرت فورد، مدراء مكاتب عدد من أعضاء الكونغرس، الرجال عدد من رجال الدين المسيحي المتضامنين مع قضية الشعب السوري، وشخصيات مؤثرة حقيقة بالمجتمع المدني اللي شاركت سواء عبر زوم أو كان في منا موجودين أيضا شخصي. واعتذر عن الحضور السيد إيثن جولدريتش اللي هو نائب معاون نائب وزير الخارجية المسؤول عن الملف السوري، بسبب كان بطريق السفر راجع من جنيف اللي كان هناك عم بيتابع شو اللي عم بيصير مع اللجنة ومفاوضات اللجنة الدستورية. ضمن هذا المناخ تم حقيقة وضع ورقة عمل اللي هي بتكون تنظم عمل والأهداف المشتركة لعام 2022 لعمل المنظمات، وتم تسميت الورقة بالستة A، يعني ستة ألف، لأنه كل منها بتبلش بألف: الاتنشن، اكاونتابيليتي، انتي تيروريزم، والاسيستنس، والايد، والأرب أكسس، فاللي هن المناصرة وجلب الاهتمام للمأساة السورية، المحاسبة، محاربة الإرهاب، التعاون مع الدول العربية، المساعدات بأشكال المختلفة، والتشبيك. هذا يعني الأهداف الستة اللي بدنا نتكلم منها، له أهداف فرعية وعناوين أقل. كان في أسئلة كثير إجت حقيقة، آلاف، حتى أحكي بدقة آلاف الرسائل على مختلف وسائل التواصل، عديد من الأسئلة. الأسئلة الأهم اللي هي أنه شو هو هذا الجسم؟ هل يعني هذا أنه انصهرت؟ فرح أنا أعطي عدد من الأجوبة اللي بتغطي معظم تلك الأسئلة. لا يوجد انصهار ولا يوجد دمج، هذا جسم إداري جديد وكل المنظمات ممثلة بمجلس إدارته، وبالتالي كل منها يحتفظ بخصوصيته، والجميع مدعو سوريين وغير سوريين للمساهمة ما دام يعني يتفق مع الأهداف العامة، والشفافية كاملة بين كل الأعضاء والمنظمات، والتنسيق من أجل إصدار بيانات، اتخاذ إجراءات أو خطوات أو لقاءات أو بيانات أو يعني إيفنتات بالمناسبات الهامة للثورة السورية، وتشمل الكل. فهذا باختصار شديد الشيء اللي توصلنا إنه، وهذا بيعطيها إنه دور تقدر بقى تنسق أيضا حتى مع منظمات وتكون نموذج للمنظمات السورية في أوروبا مثلا، في تركيا، في دول الخليج، في الدول العربية، لحتى تكون كمان تنسق بين بعضها وتتضامن وتكون تشكل وحدة أفضل بكتير ما تكون لحالة. أيضا في نشاط بواشنطن السيد ديفيد براونستين اللي هو النائب المبعوث الولايات المتحدة لقيادة التحالف الدولي ضد داعش، واللي هو مقيم بجزء كبير من وقته داخل سوريا في منطقة شمال شرق سوريا، واللي هو أتى بعد السفير ويليام روبوك المشهور أيضا في منطقة شمال شرق سوريا، فانتهت مهمته من 3 أيام، وأيضا تم تعيينه في البحرين كنائب لرئيس البعثة، والآن عم بيعمل دورات عربي لحتى يقوي لغته العربية أيضا في المعهد الدبلوماسي. فإذن هذا النشاط الجديد. ننتقل أيضا لنقطة اللي يعني عملت كمان ضجة بخصوص كيف النظام اللي عم بياخد جزء كبير من المساعدات الأمم المتحدة اللي عم ترسل وتحول لسوريا، وكان في بحث مهم تداولته مراكز الأبحاث والصحف الكبرى في العالم، أعده السوري كرم شعار بالتعاون مع أيضا السوري منقذ عثمان آغا والأمريكية ناتاشا هيل، وطرحوا فيه وبدقة أنه عام 2020 الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار لحتى تشتري سلع وتدفع مقابل الخدمات اللي بالليرة داخل سوريا، فمن هال 113 مليون النظام أخذ 60 مليون دولار لطشون. كيف؟ بفارق سعر الصرف وإجبار المصارف الخاصة على تسليم الدولارات للمصرف المركزي، وبالتالي إذا هو حط بجيبه 60 مليون دولار استخدمها فيما يرغب فيما يريد، طبعا ما لمصلحة الشعب السوري بالتأكيد، لمصلحة آلته الحربية ولدعم مواليه. فإذا هي في مشكلة، هذا الأمر مرشح للتفاقم، ونفس الأمر أيضا أجا متواكب مباشرة بنفس بعد أيام من نشر الدراسة، شركة تحويل الأموال الأمريكية ويسترن يونيون علقت الحوالات المالية لأيام في سوريا. طبعا هي كانت الشركة الوحيدة اللي بتعمل أثناء فترة من 2011 للآن، وشركة أمريكية، وبالتالي معروف أنه شركة ويسترن يونيون أرقام صغيرة في التحويلات، يعني مثلا بيبعتوا شهريا 100-125 دولار لأهلهم وقرايبينهم، إذا كان في حاجة لموضوع مثلا أكبر في تصليح في مشفى بدهم يدخلوا لمشفى بدهم تكاليف، فبيبعتوا لهم المبلغ الأكبر هو 1000 دولار فاللي كان مسموح فيه للسوريين اللي في الولايات المتحدة. وغالبا الآن عم بيبعتوا بقضايا أنه يشتروا مولدة ما في كهرباء، لا أو يشتروا خلايا الشمسية من أجل يعني أنه التدفئة ومن أجل شوي كهرباء لحتى يقدروا. فهذا هو يعني هي خلاصة القصة كلها، لكن الحقيقة الأمر اتضح خلال خاصة آخر كم سنة، صار في تقارير واضحة عم بتقول أنه هذا الشيء النظام عم بيستغله مباشرة لصالحه، يعني الناس عم تبعت من الولايات المتحدة عم تتعب بالمصريات تبعها يعني، وعم تدفع عليها ضرائب، يعني حتى تقدر تحول 100 دولار لأهلها ولا قرايبينا عم تدفع عليهم 25 بالأصل دافع عليهم 25 دولار ضرائب لحتى أدراني محصلتهم من المبلغ الإجمالي للضرائب على الرواتب والأجور أو ضريبة الأرباح تبع الشركات. فبالتالي عم بيجي النظام مباشرة بسبب اللعب بسعر الصرف ويجبر الأهل أنه يستلموا بالليرات السورية بسعر صرف 2500 ليرة، عم بيسرق بحدود 30%، يعني عم بياخد تقريبا من 100 دولار 30 دولار، وبياخد الدولارات بيجبر المصارف الخاصة كمان بياخد الدولارات، وإضافة أنه عم بيجبر الشركة وبياخد منها كل المعلومات على مين حول ومين اللي استلم، وبالتالي إما بيبتز الناس اللي وصلوا المصاري أو عدة دفعات على فترات مثلا خلال سنة، أو بتلاقي بيستدعيهم وليش وصلتوا هيك ومين بعت لك ومين هذا وشو مقدار القربة تبعك وهذا ابنك مطلوب ليش لا يبعت لك، ومن هالقضايا هاي أنتوا أهلنا وناسنا وفي كل مناطق سوريا حتى نكون واضحين اللي تحت سلطة النظام، إذا بتضغطوا وبتحكوا مع كل المؤسسات السلطات تبعها والمصرف المركزي يطلعوا قرار انه يتوقفوا عن السرقة لهذه المصاري، بيصيروا يعطوكم الدولار كدولار للأهل اللي عم نبعث لهم، أو يعطون إياها ليرات سورية لكن بسعر الصرف الحقيقي، سعر الصرف الحقيقي اللي بالسوق، هذا يعني لازم يكون، ويوقفوا بقى الابتزاز ويوقفوا عمليات أخذ المعلومات عن مين المرسل ومين المرسل إليه من الشركة. طبعا هذا عم بيشمل كل المكونات، حتى أهلنا في الساحل، أهلنا العلويين كمان عم بده يوقف عنهم المساعدات، فإذا مو كلهم مستفيدين، يعني هذا فكرة أنه الجميع موجود داخل سوريا مستفيد، هذا غير صحيح. نسبة الفقر 87% الآن من اللي من الشعب تحت خط الفقر، و70% عايش على الحوالات اللي عم بيبعثوا لهم إياها، فقطعها في مشكلة. لذلك نطلب حقيقة من أهلنا في كل المناطق يضغطوا أنه يوقفوا هالقصة، هالنظام يساعد البشر. حاجة بقى سرقة أموال الأهل القرايبين، هالناس الفقراء، هالناس اللي ما عنده دخل آخر، اللي قاعدة في بيوتها ختائرية ما عنده شغل، المتقاعدين، متقاعد لكن معاشه 30,000 ليرة سوري، شو بده يعمل، شو بده يشتري فيها؟ فإذا خلوا الناس تعيش، هن ليسوا ناس، يعني هدول منهم صخرة عنكم، الله بعتهم صخرة عنكم، دول ناس عندهم ناس محترمين. بعدين إذا أنتوا عم تلاحظوا، حتى خليني أوجه الخطاب لأهلنا في الساحل، أهلنا العلويين، يعني عم تلاحظوا الآن ما يجري لديكم في المنطقة، خلينا نحكيها عن المكشوف. الآن صار في هذا البيان اللي صدر قبل كم يوم بتأسيس شيء اسمه حراس العلويين، هذا الشيء ذكركم بشيء اسمه حراس الأرز؟ تابعوا أنتوا حراس الأرز، عملوا بمحركات البحث اللي ما أنا متذكر حراس الأرز في لبنان، بدكم هيك تصير المنطقة يعني عنكم أنتوا؟ طيب هلأ بيتذكر الواحد بيقول حراس الأرز إيتان صقر قائدة وكان المسؤول فيها. طيب نحن تواجد ناس من قرايبينه من بيت صقر كانوا يديروا أهم مؤسسات وشركات القطاع الخاص التابعة للنظام لأفراد عائلة الأسد ومخلوف. طب يعني شو القصة؟ شو القصة؟ يعني في شيء. هالضغط الآن، تخويف لأهلنا بالساحل من الآخرين، هذا يعني هذا مشكلة. هذا طب هذا لوين رايحين فيه؟ لوين رايحين؟ أنا رح أقولكم وين رايحين. بس عملوا بحث بمحرك جوجل، بمحركات البحث، بتلاقوا في مقال واضح في يوليو تموز 2020، قبل بحدود سنة وشوي، بصحيفة يديعوت أحرنوت بالعربي، باللغة العربية، إنه المستشارين تبع رفعت الأسد في فرنسا، المحامين تبعه حاطت أسماءهم، هني عضو كنيسة سابق من حزب الليكود تبع بنيامين نتنياهو، وأيضا محامي آخر بمكتب حكومي بالقدس، وهدول هن كبار المستشارين تبعه، وأيضا محامي الإسرائيلي الشهير مردخاي، وواحد تاني هو جيل ويليام جولدندل، بالحرف حاطين أسماءهم، وأنه هن التقوا مع رفعت الأسد مع مسؤول كبير سابق بجهاز الموساد الإسرائيلي، وصار في حوار، صار في تسريبات بأماكن أخرى كمان بتعملوا عليها محرك بحث، بتطلع لكم أنه رفعت الأسد عم بيروج لفكرة، عم بيحاول يروجها عند الإسرائيليين وعند الأمريكان، أنه يعمل كانتون بالساحل السوري نفس الطريقة اللي الآن عم بيحاولوا يعملوها بالإدارة الذاتية بالشمال الشرقي في سوريا، وأنه عم بيقول لهم للإسرائيليين والأمريكان أنه بشار الأسد ما له شعبية وما له قبول نهائياً بين الناس في الساحل السوري، لذلك هو عم بيطرح أنه أحد ابنائه يكون هو رئيس للإقليم. طبعاً الأمريكان بالمقال وفق لكاتب المقال عم بيقول أنه ما قبضوه بشكل جدي، لكن الإسرائيليين عم بيتابعوا الاقتراح، لذلك هو عنده عدد من الناس القريبين منه، وهذا الشيء اللي بيذكرنا بقضية ليش طرحوا الآن حراس العلويين هاي المؤسسة. وبالتالي بدنا كلنا ننتبه، وهل أنتوا إلكم مصلحة أنه تبقى سلطة العائلة معكم للأبد من أجل تسخيركم كلكم واختطافه من أجل مصالح خاصة؟ هذا الموضوع اللي الموضوع عنكم بين إيديكم، أنتوا قرروا، وهذا بس عملوا محرك بحث بيطلع النتيجة تبعه. بننتقل لمنطقة شمال غرب سوريا. حقيقة المنطقة في يعني الوضع الآن ما نو مريح، هي على المكشوف. يعني إذا المجلس الوطني الكردي اللي هو ممثل بالائتلاف بيطلع بيان بيهاجم الائتلاف اللي هو عضو فيه ضد انتهاكات الجيش الوطني، ففي مشكلة. إذا وبيذكر عدد من الأحداث مع الاسم مع التاريخ شو صار، بيطلع تقرير لصحيفة المونيتور بأمير بيتهم أنه في صلات بين أشخاص من الجيش الوطني مع شبكات تهريب المخدرات، وبيقوم السيد مصطفى السيجري رئيس المكتب السياسي لجبهة تحرير سوريا اللي هي تابعة للجيش الوطني السوري بيرد وبيقول أنه في جهات محلية حولت سوريا بالتعاون مع جهات أجنبية إلى ساحة لتجارة المخدرات وتصنيعها، كما أن بعض العصابات في شمال غرب سوريا باتت شريكة في تلك الشبكات. وأكد السيجري نفسه موجود على الانترنت فيكم تقروها، انه جبهة تحرير سوريا عملت شبكة أمنية سرية لحتى تبحث عن مصادر توريد المخدرات ونقاط بيعها وملاحقة اي جهة يشتبه بارتباطها مع المصنع الرئيسي او الممول، وقال انه تم ضبط العديد من شبكات تهريب المخدرات وايضا شبكات عم تحاول توزع الحبوب على عناصر الجيش الوطني. اذا في مشكلة بدها معالجة الان، في وفق ما يعني تم إعلامنا كمنظمات الجالية السورية في أمريكا، أنه في كتاب الآن رح يصدر قريبا في واشنطن في توثيق كامل لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم اللي مرتكبتها جهات رسمية وفصائل في منطقة شمال غرب سوريا. طيب هذا إذا طلع بده يعمل ضجة، وبالتالي بده يؤدي إلى ردود فعل لدى الإدارة الأمريكية وبده يأخذوا قرارات. وهذا الشيء اللي نبهت منه من آخر رسالتين ثلاثة، إنه في قائمة الآن عم تدرس في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بخصوص إدراج عدد من الفصائل وعطوهم عدد من النقاط يجب أن يلتزموا بها. حقيقة الأمر بده وقفة جريئة من الائتلاف والحكومة المؤقتة مع اجتماع مع المسؤولين الأتراك والمسؤولين الموجودين بمختلف التسميات في شمال غرب سوريا لحتى يعالجوا هالمواضيع قبل ما يطلع الكتاب، قبل ما تطلع تقارير أخرى، قبل ما تطلع قائمة العقوبات، لأنه ما بقت يعني بصير صعب سحبها وبصير صعب تلافي الضرر اللي بده يطلع من إصدار الكتيب وتوزيعه، بده يطلع باللغة الإنجليزية. فالقصة الآن عنكم، يعني الطابة في ملعبكم لاتخاذ الإجراءات. وحقيقة ما عاد نعرف يعني مين اللي عم بيدير التراك، الجيش الوطني، فصائل مستقلة ما لها علاقة بحدا، فصائل تجارية ممولة أجنبية مثل ما عم بيقول مصطفى السجري، شبكات جريمة منظمة، منظمات مدعومة من 30-40 جهة دولية ما حدا بيعرف مين وهي عم بتدير القصص، الحكومة المؤقتة، المجالس المحلية، الوجاهات العشائرية، حقيقة ما حدا بيعرف. بيطلع قرار، بيطلع بعد كم يوم محلي إعزاز، بيحسم الجدل، بيغلق جمعية تعدد الزوجات بشكل فوري، بتطلع أنه غير جهات نسبة، أنه في غير جهات اللي ما لها عندها صلاحية الترخيص هي اللي عطيتها ترخيص، تطلع جهات أخرى بتقول لا نحن عنا الصلاحية ونحن بدنا إياها ومصممين أنه تطلع، تطلع المنظمات بتعترض بتقول بنقطع لكم التمويل بكرة أنتم يا مجالس محلية إذا الممول الخارجي والمانح بيوقف لكم. يعني ما عد حدا يعرف إيد مين بكيس مين، هاي بسموها. هذا الأمر ما بيصير هيك، يعني هذا نحن ماشيين إلى إعطاء نموذج سيء جدا اللي هو موجود حاليا عند المجتمع الدولي عن كيف ممكن بعض جهات المعارضة تقود أي منطقة يمكن استلامها، وبالتالي عم بيبرر لنفسه المجتمع الدولي عدم تدخله لنصرتها في أي منطقة أو توسعها. هذا باختصار الشيء اللي عم يستخدموه. فأعطونا نحن مادة معاكسة نجاح وبؤر وأماكن نجاح في الإدارة لحتى نشتغل كلنا على تعزيزها وتطويرها وتكبيرها، ونقدر نسوقها نقول لهم لا ليكو السوريين في المناطق المعارضة قادرين يقدموا نموذج ناجح من الإدارة ومن الحوكمة ومن الشفافية ومن التسلسل الإداري. في شمال شرق سوريا يعني عم بيشتغلوا على كل الأصعدة، في إقليم كاتالونيا بإسبانيا اللي فيه برشلونة وكلكم بتحبوا فريق برشلونة، اعترفت بإقليم الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. أيضا الآن أعلنت بشكل رسمي الإدارة الذاتية في أنه هي الآن عملت مناقصة دولية لتطوير وتحسين خدمات الأنترنت في مناطقها، وعندها عروض من شركات دولية راح تشتغل وتطور هذا الأمر. اللجنة الدستورية الكل بيعرف ومتابع نقاشاتها ودورتها السادسة، يعني المسؤول الأموي السيد جير بيدرسون قال أنه انتهى الجولة وكانت مبعث لخيبة أمل كبرى ولم ننجز أي توافقات، والأخطر قال لم نتفق على تاريخ الجولة القادمة للجنة السورية الدستورية، علما بأنه كان موعودة روسيا أنه رح يكون في جولتين كل واحدة منهم أسبوعين قبل نهاية العام للجنة المصغرة وواحدة للجنة الموسعة. فإذا في مشكلة حتى نحكي. والتصرف اللي حكاه أحمد كزبري رئيس وفد النظام باللجنة الدستورية، قال تم الاستماع إلى طروحات التي قدمها بعض المشاركين، يعني أصدر وفد المعارضة، والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع، بل كانت تعكس في بعض جوانبها أجندات معادية. يعني للأسف هذا الحكي. طلع تقرير جميل من منصة موسكو عامل حساب لقديش كلفت ساعة عمل اللجنة الدستورية. للأسف رح تتفاجئوا بالرقم. فعم بيقول بالتقرير انه خلال سنتين وبست جولات مفاوضات اجتمعت اللجنة 26 يوم، كل يوم كان في 4 ساعات كحد أقصى، علما بأنه في بعض الأيام كان في فقط ساعتين. واللجنة إذا إجمالا عملت حوالي 100 ساعة عمل فقط خلال سنتين كاملتين. الأمم المتحدة عم بتخصص 10 مليون دولار لتغطية تكاليف عمل اللجنة بالسنة، يعني خلال سنتين 20 مليون دولار لمئة ساعة عمل، يعني ساعة عمل اللجنة الدستورية تصل إلى حدود 200,000 دولار. تصوروا أنتوا الرقم، عم نضوع 200,000 دولار من أجل مناكفات للجنة النظام لعدم التوصل إلى أي شيء. للأسف الشديد هذا كله يعني على حساب دماء الشعب السوري. أيضا الصور اللي بينت تقطت لأعضاء وفد النظام وهو عم بيسافر طالع على المطار بجنيف ليركب الطيارة الخاصة اللي هي طيارة شارتر، يعني مستأجرة من جنيف إلى دمشق مباشرة. شاف وفد النظام، رئيس وفد النظام أحمد الكزبري وإياد عيسى، كل واحد حامل كرتونتين كبار، واضح تمام أنه هن مسكرين من عند نفس الجهة. فأما مطلوبين حدا طالبهم من كبار ضباط الأمن أو القصر منهم لجهة حضرتهم ياهن وبعتتهم على الأوتيل، عطت تنتين لأحمد كزبري وتنتين لأياد عيسى، لأنه هن الاثنين كل واحد عم بيجر تنتين فقط وما عندهم مشكلة وزن لأنه الطيارة خاصة مستأجرة كلها لهم أصلا. بعض بيقول هذا هو السبب، البعض بيقول لا ما هم بحاجة القصر لهالشي، لأنه هن عندهم طائرة بتأتي من دولة خليجية كل أسبوعين محملة بكل الاحتياجات من شوكولا وتياب وبسكليتات وتياب وكل شيء شو بدكم هذا، ومكتوب على الصناديق بيت الشعب. فإذا أنتوا كنتوا طالعين على طيارة من دولة خليجية وشفتوا صناديق عم تتحمل أو صناديق يعني بالكراجات الكبيرة مكتوب عليها بيت الشعب، هاي معناتها إلى القصر الجمهوري في سوريا. المشكلة الثالثة حقيقة اللي صارت عملت ضجة مشان الاجتماعات، اللي هي انه الاستاذ هادي البحرة رئيس وفد المعارضة ليش اضطر يروح في الجولة الخامسة او الرابعة للقنصلية النظام السوري في جنيف مرتين. فهو حقيقة من كتر ما صار فيه هجوم هائل وتفسيرات يعني كبيرة لهالموضوع، عمل توضيح علني مفسر فيه انه هو خلص كان رح يخلص جواز سفره وقت اللي كان بجنيف، وأخذ إذن من هيئة التفاوض وأعلم كل زملائه وطلب من الأمم المتحدة، وراحت معه المسؤولة الإعلامية بمكتب السيد ديمستورا للقاء في القنصلية. أول مرة راحوا قدموا الطلب وعبوا الأوراق اللازمة، وبعد يومين رجعوا استلموا جواز السفر. فإذن هذا القصة. ووقت اللي إجت الموافقة للنظام للأمم المتحدة التوصية، أنه كان قاعد في الأوضة، اجت مروة المعروفة بقربة من النظام السوري اللي هي في مكتبه لديمستورا وخبرته هو أثناء الجلسة، فترك الجلسة وطلع لأنه موضوع حساس بالنسبة له، بده جواز سفر يقدر يسافر ولا ما عنده جواز تاني هو. فيعني بس كان ممكن يستنى لتنتهي الجلسة ويطلع بعد نهايتها بساعات دوام القنصلية ويروح. ففي كتير رد بعد توضيحه، صار في كتير مآخذ وهجومات أخرى وأثاروا عديد من النقاط الأخرى. إذن كمان هذا الموضوع ضمن الأيام عمل اللجنة الدستورية، النظام صار في عنده تفجير بدمشق لباص أظهر منه فقط أنه باص محروق، ما حدا بيعرف كيف صف وكيف تم جره من أماكن تفجير عبوتين فيه إلى أماكن صفه بحدود 100 متر، ما في أي سيارة سحبته ولا فيها تسحبه لأنه كله نار عم بيلتهب، ووقت اللي نار هو عم بيتصور والنار ملتهبة فيه ما في ولا جسة. طيب مين طلع على الجسس والنار عم تلتهب فيه؟ إذن إطارات الباص جديدة ما بتنفجر، بينما بكل الصور بتنفجر لأنه هالحريق بفجر الهواء اللي فيه وبيحرق الكاوتشوك. ما في جسس لركاب محترقين، يعني في تساؤلات جدا كبيرة كمان بهذا الخصوص، أنه هذا واضح. وفي ناس بتقول أنه باص فاضي بس حرقوه وحطوه لحتى ينزعوا كل المفاوضات اللجنة الدستورية ويغيروا مود الدولة تبعه. الناجحين حقيقة بنقول لهم ألف مبروك ل24 سوري، 12 صبية و12 شاب، يعني بنقول لهم ألف مبروك أنه تم اختيارهم من قبل الوزارة الخارجية البريطانية ومنحة تشيفنينغ للدراسة، واللي هن رح يطلعوا لبريطانيا الآن بالعام الدراسي 2021 ومباشرة يلتحقوا بأهم الجامعات هناك، ووصلوا لبريطانيا هن، وتم الالتقاء معهم من قبل وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، وبنقول لهم ألف مبروك، بتبيضوا الوجه وإن شاء الله بتنجحوا بعلامات وباختصاص رائع. شكرا جزيلا لكم.